بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة، فقه التوحيد والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، القسم الرابع. الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، الملك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، العزيز الكريم الكبير المتعال. هذا الملك العظيم جل جلاله هو الذي خلق العرش العظيم، والعرش محيط بالكرسي، والكرسي محيط بالسماوات السبع، والسماوات كل سماء محيطة بسماء، والسماوات محيطة بالأراضين السبع، وفي هذه الأرض العليا يعيش هذا الإنسان الضعيف الفقير. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذا الملك العظيم يتودد لهذا الإنسان المخلوق الضعيف بذكر نعمه وإحسانه إليه، ويتودد إليه بتعريفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ويتودد إليه ليتوب إليه، فيقول له: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويتودد إلى هذا العبد بالنعم ليعمل صالحا ويكسب أجرا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله عز وجل عظيم، إذا ذكر اسمه وجلت القلوب. كم مرة ذكر اسم الله في القرآن؟ ذكر 2000 مرة تقريبا. هل توجل قلوبنا عند ذكره؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا ذكر المؤمن ربه صدقا من قلبه وجل من ذلك قلب المؤمن والكافر والبر والفاجر. وروح الإيمان اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وروح الرسالة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحينما أراد الأعرابي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقوة الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منعته أن ينتقم من هذا الظالم، وهو مستحق للعقوبة. وقوة اليقين على الله منعت الكافر من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلت؟ فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. الآن المسلم لا يتأثر من كلمة الله، ولذلك الله أمرنا بذكره كثيرا. لماذا؟ حتى نمتثل أوامره ونستحضر عظمته وجلاله وهيبته ونعمه وإحسانه، ونوقره ونستحي منه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. متى يتأثر قلب المسلم من كلمة الله؟ إذا حضر في البيئات الإيمانية وتجدد الإيمان وزاد اليقين، يقول: يا ربي خلقتني في أحسن تقويم، ومننت علي بأنواع النعم، وعلمتني ما لم أكن أعلم، كنت ضالا فهديتني، وكنت فقيرا فأغنيتني، وكنت جاهلا فعلمتني، وكنت عاريا فكسوتني، أنعمت علي بنعم لا تعد ولا تحصى، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا يليق بالإنسان أن يسكن في ملك الله ويأكل من رزق الله ويعصي الله بنعم الله، فيتأثر المؤمن من هذه المعاني فيقبل على ربه مستغفرا وحامدا وشاكرا لربه جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإذا كانت القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، بالذكر والدعاء والتسبيح والاستقامة والطاعات، فتنبت هذه في القلوب الطيبة التي اطمأنت بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نحن الآن غالبا ليس عندنا وجل كما ينبغي، لا من الله ولا من كتابه ولا من أوامره. نتفلت ونركن ونتبع سنن اليهود والنصارى، ونترك هذا الدين العظيم، ولا نلتفت إلى هذه السنن العظيمة التي هي مصدر حفظنا ومصدر عزنا ومسؤوليتنا في العالم الإنساني. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد بالذكر والتدبر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الإيمان يزيد بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. الإيمان يزيد بالعلم والعمل، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فنقرأ القرآن بهذا اليقين، المتكلم هو الله والسامع أنا، ومطلوب مني بعد الاستماع أن أسمع وأن أستقيم على أوامر الله، فالله وكلني بنشر الهداية كما وكل السحب بنشر المياه في العالم، ووكل الشمس بالإنارة في العالم، ووكل الأرض بالإنبات في العالم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ونتوكل على الله الوكيل على كل مخلوق، هو وكيل على سمعي وعلى بصري وعلى طريقة حياتي وعلى بدني وعلى ظاهري وعلى باطني. السيارة الفلانية وكيلها فلان، والسجاد الفلاني وكيله فلان، والمكينة الفلانية وكيلها فلان، والله عز وجل وكيل على كل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. العرش شيء والسماوات شيء والأرض شيء والجبال شيء والبحار شيء والإنسان شيء والحيوان شيء والطيور شيء والملائكة شيء والجن شيء، والله خالق كل شيء ومالك كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو الذي خلق جميع المخلوقات، وهو الذي يدبر هذه الكائنات لا تخرج عن تدبيره أبدا. لكن الله أعطانا حرية الاختيار، إما اختيار هدى رب العالمين أو اتباع هوى أنفسنا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والدين كله محاسن، فهو بين حسن وأحسن وجميل وأجمل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فأنا بين إحسان العبادة لربي والإحسان إلى خلقه ليقربهم إلى ربهم وأعرفهم بعظمته ليعظموه وبنعمه ليشكروه وبوعده ليقبلوا على طاعته وبوعيده لينفروا من معصيته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة عبادة الحق، ومحاسنة الخلق ومما رزقناهم ينفقون. تلاحظ هذا في جميع آيات القرآن، لا تكاد توجد آية إلا وفيها عبادة الحق ومحاسنة الخلق. فمن جاء بالحقيقة إيمانا وقولا وعملا أخذ الحقيقة رضوانا من رب العالمين وجنة عرضها السماوات والأرض. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. فالكرم والإحسان لا ينقطع أبدا، سماع كلام الرب ورؤيته والقرب منه ونعيم الجنة وأنهار الجنة وحلي الجنة والولدان المخلدون والحور وما فيها من أنواع النعيم، كل هذا رزق كريم مستمر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا جزاء الإيمان الحقيقي والعمل الصالح المقبول. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أهذا خير أم الذهب والفضة وأنواع الشهوات في هذه الدنيا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. فهذه الشهوات شهوات نأخذ منها بقدر الحاجة ونستعين بها على طاعة الله، أما تكميل الشهوات فهو في يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والإيمان القلبي لا بد له من برهان عملي يدل عليه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا الصنف الذي يريده الله عز وجل ويحبه الله عز وجل أن نسعى إلى حقيقة الإيمان. إذا ملكنا حقيقة المال أنفقنا مالا، إذا ملكنا حقيقة الصفات أنفقنا الصفات، إذا ملكنا حقيقة الإيمان أنفقنا إيمانا، إذا ملكنا حقيقة الأخلاق أنفقنا أخلاقا. لكن متى نملك حتى نملك؟ هذه الرؤوس محشوة بالفكر والثقافة والأمور العلمية في الشريعة، هذا وحده لا ينفع. ليس المقصود من العلم العمل فقط، المقصود من العلم والعمل، المقصود العلم والعمل مع الخشية. لب الأعمال هو الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. المنافقون يعملون لكن القصد خشية الله استقامة وإقامة، عبادة ودعوة. القصد أن تستقيم هذه القلوب، تستقيم لله، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، تولي وجهها قبلة المسجد الحرام، تولي وجهها لله عز وجل وحده. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي لله وحده توحيدا وإيمانا وذكرا وعبادة واستقامة على أوامر الله جل جلاله. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. شروط العمل الصالح. العمل الصالح له شروط. العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، سواء كان عبادة أو دعوة أو صلاة أو غيرها. الأول: كل عمل صالح لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثاني: أن يكون العمل موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الثالث: أن يكون القائم بهذا العمل من المؤمنين، يكون فاعل هذا العمل مؤمنا، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ثلاثة أمور: فرائض الحياة وطريقة الحياة ومقصد الحياة. الأول: فرائض الحياة هي الواجبات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية أو العمرية من صلاة وصيام وحج وغيرها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثاني: طريقة الحياة. أنا آكل وأشرب وأنام وأسافر وأعمل أي عمل بسنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا رب وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثالث: مقصد الحياة، وهو الدعوة إلى الله وتعليم الشريعة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا بد لكل عمل من هذه الثلاثة شروط، فمن اجتمعت له هذه الشروط قبل الله العمل منه وأثابه عليه، وإذا اختل شرط منها بطل العمل وعوقب عليه صاحبه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. لا بد من اجتماع هذه الشروط ليقبل العمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا العمل الصالح جسد كبير لا بد له من روح، إذا فقدت منه الروح لا يقبل، ولا بد لكل عمل من صلاة أو صيام أو عبادة أو دعوة أو صلة رحم أو أي عمل صالح أو أي أمر من أوامر الدين لا بد أن يؤدى بصفات لا يؤدى تأدية الإنسان الذي يريد أن يفرغ من العمل، يريد أن يفرغ من الصلاة ويستريح منها، فالراحة والأنس بمناجاة الله، بعبادة الله، باستغفار الله، بتكبير الله، بحمد الله، بالاتصال بالله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تعظيما لله وشكرا له. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن كل عمل لا بد له من صفات يؤدى بها ليكون صالحا مثمرا مقبولا، سواء كان من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، أو كان من المعاملات كالبيع والشراء والقرض والإيجارة والصلح والوكالة وغيرها، أو كان من الآداب المختلفة التي هي أكثر من 1000 أدب، أو من المعاشرات أو الأذكار أو الأدعية أو غيرها من أوامر الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربه يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الأعمال الحركية لا بد لها من آداب قلبية القلب يشعر بها قبل أن يؤديها، لا بد لها من آداب سواء كانت أعمالا انفرادية كالذكر والدعاء والصلاة والصوم وغيرها من العبادات، أو كانت هذه الأعمال أعمالا متعدية إلى الغير كالدعوة إلى الله وتعليم الشرع والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأهم الصفات التي يجب توفرها في كل عمل ليكون مثمرا ومقبولا عند الله ما يلي: الأمر الأول أن يكون عندي اليقين بأن هذا العمل الذي أمر الله ورسوله به فيه فقط فوزي وفلاحي ونجاتي في الدنيا والآخرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا بد أن يكون عندي اليقين على أن أي سنة في الدين، أي عمل من أعمال الدين هو السبيل الوحيد للفلاح والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، بل فيه قضاء حاجاتي في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يجعل الله الفوز والفلاح بالأموال والأشياء، بل جعل الفلاح فقط بالإيمان والأعمال الصالحة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وعز مطلوب الجنة ورضوان الله والنجاة من المرهوب، سخط الله والنار. فأؤدي هذا العمل ليس بنية أني أكسب الحسنات فقط، بل بنية أن هذا وحده طريق السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل عمل. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. الأمر الثاني إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلقنا وهدانا إلى الإيمان والعمل الصالح وعاننا عليه، وهو الذي يثيبنا عليه. وأعمال الدين كلها غالية، لا يستطيع أحد أن يدفع قيمتها إلا الله وحده. حسنة واحدة سبحان الله أو الحمد لله لا يقدر أحد أن يدفع أجرها، لا من الأولين ولا من الآخرين، لا أهل السماوات ولا أهل الأرض، لا يستطيع أحد أن يدفع قيمة ذرة من إيمان، قيمة حسنة واحدة، لأن العمل الصالح غال عند الله، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدفع أجره، ولذلك الله أخر أجره إلى يوم القيامة ليعطينا فرصة الاستكثار من الأعمال وتنويع الأعمال الصالحة والمسابقة في الأعمال الصالحة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مثقال ذرة من إيمان أجرها عظيم عند الله، مثقال ذرة من إيمان لمن جاء بها يوم القيامة له مثل هذه الدنيا 10 مرات، فكيف بمن جاء بالصلاة والصيام؟ كيف بمن جاء بالدعوة وتعليم شرع الله؟ كيف من جاء بصلة الرحم؟ كيف من امتثل أمر الله عند الطعام والشراب وعند النوم والحركة وفي اللباس وفي الكلام وفي الإنفاق؟ حسنات عظيمة لها أجور عظيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فيجب علينا إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، لا يليق أن نشرك مع الله غيره، وهو الملك الحق، وهو الذي أنعم علينا بكل نعمة وصرف عنا كل بلية، وهو مالك الملك، هو القوي الذي بيده الشمس التي يجريها من المشرق إلى المغرب، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده هذه النجوم العظيمة، بيده هذه الأرض التي أنبتت جميع المواليد، بيده هؤلاء البشر وهؤلاء الجن وهؤلاء الملائكة، بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هو الملك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فنخلص العمل لله وحده، نخلص العمل لمن وعدنا بالأجر العظيم عليه، وهو الله وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثالث من الصفات التي تؤدى بها الأعمال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل، بأن أفعل هذا العمل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أجلس كما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمع كما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنوي كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتخلق كما يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، لا نزيد ولا ننقص. نتبعه صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي توحيده وإيمانه وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونستحضر في كل عمل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أو كان في مكاني ماذا سيفعل في هذه الحالة. سأفعل ما علمت به من سنته، وإن جهلت أسأل ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حال كذا وفي وقت كذا، عند المرض، عند الخوف، عند الجوع، عند الكرب. الأمر الرابع من الصفات التي تؤدى بها الأعمال حتى تكون حقيقة ولذيذة وميسرة ومحبوبة، استحضار فضيلة العمل ليسهل القيام به، لأن بعض الأعمال ثقيلة، فالصلاة وإن كانت لله فالله قال عنها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا استحضرت فضيلة العمل خف علي العمل، فالأعمال ثقيلة، وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام بها. لو قلنا مثلا من ذهب إلى مكة مثلا من حين قدومه سيعطى هناك سيارة من السيارات وقصر في ذلك المكان، كلنا ننزل إلى مكة لأنه وعد بشيء ثمين، والنفوس مجبولة على حب الخير. وكذلك لما نذكر فضائل الأعمال يسهل علينا القيام بها والرغبة في أدائها. ومن فضائل الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه، متفق عليه. فنستحضر فضيلة كل عمل، لنؤديه بالرغبة والحب والتعظيم والذل لله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفضل العمل الاجتماعي على العمل الانفرادي كفضل الجبل على الذرة وفضل البحر على القطرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاستحضار فضيلة كل عمل مطلوبة لتنشط هذه الروح على العمل، وتقبل النفس كذلك على الطاعة، وتسارع إلى كل عمل صالح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالأعمال ثقيلة على النفوس، وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام بها والمداومة عليها والإكثار منها والدعوة إليها. والتجار يسوقون سلعهم بالدعايات للبضائع حتى الناس يقبلون على شرائها. كذلك نتعلم فضائل الأعمال حتى يتحرك الجسد والقلب والجوارح بطاعة الله في كل وقت. فعلينا أن نعرف فضائل الذكر وفضائل الصلاة والصوم والحج والدعوة إلى الله وصلة الرحم وغيرها من أعمال البر، ليسهل القيام بها والمداومة عليها ونشرها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الأمر الخامس الإحسان، بأن تعبد الله كأنك تراه بالخشوع والافتقار وبالتعظيم والإجلال. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإنسان منا يتجمل لزوجه أو لزوجته يتجمل إذا ذهب للعمل، وهذا مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم. أتجمل لخالقي بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وهذا الجمال الأكبر. أتجمل لخالقي جل جلاله لأنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في طعامه في مسكنه في مركبه. أكون جميلا في قلبي في جوارحي، أكون في منتهى الجمال للجميل ومنتهى الإحسان للمحسن، والمحسنين والناس أجمعين. إن جمال الأخلاق وجمال الأقوال والأعمال على الأجساد أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار. هذه محبوبات النفس وتلك محبوبات الرب. وإذا حبك الله ماذا يعطيك؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنعبد الله كأننا نراه، نستحضر أن الله يرانا في كل عمل، فنستحضر أن الله عز وجل يرانا ويسمع كلامنا ويعلم أحوالنا ويراقب تصرفاتنا. فهذا هو العبد المحسن حقا الذي يعمل لله في الخلوة أو مع الناس على حد سواء، ويتوجه إليه وحده بقلبه ولا يلتفت لأحد سواه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أما من أحسن عمله لله بحضرة الناس وأساء عمله في الخلوة فقد استحضر عظمة المخلوق لا عظمة الخالق، وهذا هو النفاق الذي حذر الله عز وجل منه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأمر السادس المجاهدة، نجاهد أنفسنا أن تسارع إلى كل عمل صالح، ونوجه نفوسنا إلى ما يحبه الله ويرضاه، ونبذل كل ما نملك من أجل رضا الله وفعل ما يحب واجتناب ما يكره جل جلاله. فهذا هو العبد حقا الذي يقول الله عنه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا العبد حقا الذي قدم مراد الله على مراد نفسه، وقدم ما يحب الله على ما تحب النفس، وهذا هو العبد الموفق. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإذا قمنا بالأعمال بهذه الصفات انتشر العلم والعمل والصفات، وإذا أدينا هذه الأعمال بهذه الصفات انتشرت ثلاثة أشياء: العلم النافع والعمل الصالح والصفات الطيبة. وإذا قمنا بالعلم والعمل بدون هذه الصفات انتشر العلم والعمل بدون الصفات، فجاءت النتيجة أن يكثر الجدل والخلاف وطلب الرخص والكسل والرياء وهبت الفتن وانتشرت الفرق والأحزاب والمذاهب والأهواء. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن قام بالعمل بهذه الصفات حصل على موعودات الله في الدنيا والآخرة، ومن قام بالعمل وقد أخل بإحدى هذه الصفات لم يحصل على الموعود على العمل ولا ينجو من الخسار إلا من أكمل وسائل النجاة الأربعة كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، وخصه من بين المخلوقات بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وجعله خليفة في الأرض. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان خلقه الله عز وجل ليكون خليفة في الأرض، يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، ويحكم في أرضه بأمر الله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان ليكون في الدنيا خليفة في الأرض، ويوم القيامة جليسه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حكمة خلق الإنسان: الله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق فيه ثلاث أواني، هي آنية المطعومات وآنية المعقولات وآنية الإيمانيات. الأولى آنية الطعام، وهي المعدة التي أمر الله هذا الإنسان أن يأكل من الطيبات ويجتنب الخبائث، ليكون هذا الجسم سيارة متقنة تنقله من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، ويتعبد لله بهذا الجسد الصحيح. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الثانية آنية العقل التي يعقل بها الأمور وهي الدماغ، هذه آنية المعلومات تجمع أنواع المعلومات وتخزنها في ملفات في هذا العقل الذي يحفظ ويتسع لمليارات الجمل والفوائد والمعلومات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الثالثة آنية القلب، وهي آنية الإيمان، وهي محل نظر الله عز وجل. وهذا القلب هو عرش الصفات التي يحبها الله عز وجل من الإيمان والتقوى والخوف والرجاء واليقين والتوكل والحب والرحمة والعفو والمغفرة والصدق والصبر وغيرها من الصفات الإيمانية، كما قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليمتلئ هذا القلب بالإيمان والتوحيد وبالصفات التي يحبها الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومعرفة أسماء الله الحسنى من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لا بد أن أعرف الآمر قبل أمره، وأعرف الحكيم قبل معرفة أحكامه، وأعرف المعبود قبل العبادة. لا بد أن أعرف معبودي ومن أعبد وماذا له من الأسماء وماذا له من الصفات قبل أن أعبده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه الآنية هي محل نظر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. ماذا في قلوبكم من الإيمان والتوحيد، وماذا على أجسادكم من الأعمال الصالحة التي بينكم وبين ربكم وبينكم وبين خلقه جل جلاله. فهذه الآنية لا بد أن تملأ بالإيمان حتى ينشط الجسم للطاعة والذكر والعبادة والاستقامة، وغذاء البدن كما نعلم هو من الطعام والشراب، والنبات والحيوان. أما هذا القلب فله مغذيات، ومغذيات القلب سبعة: معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله ومعرفة خزائنه ومعرفة وعده ومعرفة وعيده. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم شيء وأفضل شيء وأوجب شيء. فهذه مغذيات القلوب التي ترفع العبد عن الرتبة البهيمية والرتبة السبعية والرتبة الإبليسية إلى الصفات العالية الملائكية التي مزاجها السمع والطاعة والإنابة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالملائكة لكمال معرفتهم بالله عابدون لربهم في كل حال، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والملائكة في غاية الأدب والطاعة لكمال معرفتهم بربهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لكن أعظم مخلوق خلقه الله هو هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده. وعلم آدم انتقل إلى الأنبياء، وعلم آدم وجميع الأنبياء انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فكيف نحن نغذي هذا القلب بالإيمانيات حتى يمتلئ إيمانا ورحمة وشفقة وخشوعا للرب وتوكلا عليه وخشية له وحبا له وتعظيما له؟ لا بد من معرفة المعبود قبل العبادة، ومعرفة الآمر قبل أمره. فلا بد أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله لتأتي عظمته ومحبته وكبرياءه في قلوبنا، ثم تلهج ألسنتنا بذكره وحمده وتمجيده، وتسارع جوارحنا إلى امتثال أوامره وفعل كل ما يحبه الله ويرضاه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.